السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، نستأنف ما قد بدأناه ولله الحمد، فنقول القاعدة الثالثة في باب الطلب: إذا تعلمت فقه الإيمان فتعلمه على منهج السلف. بعض الناس إذا أرادوا أن يتعلموا العقيدة تعلموها وفقا للهوى، وهذا يجعل كثيرا من إخواننا يقعون في الحرج، لأنهم قد يتعلموا الاعتقاد على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا نحن نقول يا إخواني، إذا أردنا أن نتعلم عقيدتنا أو إذا أردنا أن نتعلم فقه الإيمان فلنتعلمه على منهج السلف. إذا أطلق وصف السلف فالمراد بهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم التابعون وتابعوهم، وبعدهم الأئمة الذين ساروا على منهج الصحابة كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكأئمة الحديث البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ممن بعدهم، كابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي. هؤلاء وأمثالهم ممن ساروا على منهج سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين يطلق عليهم لفظته السلف. معي إخواني؟ وبهذا يتضح لك أن أعداء الله عز وجل الذين يطلقون كثيرا من الحملات الإعلامية المشوهة لهذه اللفظة الشريفة لا يدركون حقيقة هذه اللفظة، فتراهم يتكلمون لا سيما في الفترة الأخيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله في مجلسنا اليوم، يتكلمون عن السلفية، السلفيين، أهل السنة، التيار السني المتشدد. هؤلاء لا يدركون حقيقة هذه اللفظة الشريفة، وإنما يشوهون هذه اللفظة لينفروا الناس عنها. فبمجرد أن تستمع لفظة قال السلف يحدث نوع من أنواع الحواجز النفسية بينك وبين هذه اللفظة الشريفة. فلا بد وأن نعلم أن تلقي فقه الإيمان على منهج السلف ضرورة شرعية، فليس أمر التلقي عندنا في ديننا فوضى، بل هو أمر شرعي مقنن لا يسعنا نحن أهل الإسلام أن نخرج عنه في قليل أو كثير. ولهذا نجد أن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قد ضبط أمر مصدر التلقي، فجعل مصدر الترقي إنما يكون بطريق الوحي من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يجوز لنا أن نخرج عند تلقي ديننا عن الآية والحديث في قليل أو كثير. لهذا تجد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. إذا لابد وأن نتعلم من الآية والحديث، هذا هو المصدر المعصوم في التلقي، هذا هو المصدر الايه المعصوم في التلقي. انا شايف اخوه كده بتكتب ولا بتاع، ممكن يعملوا ايه؟ اللي معهوش ورقه ياخد ورقه ويكتب، يلا اكتب ما اقوله هذا وسطره. ما انت جاي طرزان، ما الكتاب ان شاء الله الاسبوع القادم يكون معكم باذن الله. الغني يشتري، الفقير ياخذه مجانا إن شاء الله بإذن الله. الباشا جاي طرزان. فلا بد من ضبط مصدر التلقي بالآية والحديث. طيب، كل واحد أيها الكرام يقول الآن في عصرنا هذا قال الله قال رسوله، ما من أحد إلا وهو يقول قال الله قال رسوله. الشيعي الرافضي يستدل على فساد ما يقول بإيه؟ بآية وحديث. فما هو الفهم الذي يجب أن يسير عليه الناس جميعا قاطبة، ويجب أن يجتهدوا غاية الاجتهاد فيه؟ هو فهم هذه أو سلف الأمة الأبرار رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لابد وأن نفهم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن حذى حذوهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن الكتاب والسنة هما المصدران والحجة فيهما، لكن الدارسين يعلمون أن هذين الوحيين فيهما مواضع كثيرة مجملة أو مبهمة أو عامة أو مطلقة أو منسوخة أو مشتبهة. هذه المواضع في كتاب الله عز وجل والسنة كيف نفهمها وكيف نتعرف على حكم الله عز وجل من ثناياها؟ هذا يحتاج إلى فهم معصوم يقتدى به. هذا الفهم يكون بعيدا كل البعد عن البدع والمحدثات. طب ما هو الفهم المعصوم البعيد عن البدع والمحدثات؟ هو فهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين يسمون بالسلف: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا نجد أن من سار على خلاف هذا المنهج يؤول الآية والحديث بعقله، فمن المبتدعة من يقول مرج البحرين يلتقيان هما علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بينهما. هكذا يقول هؤلاء الشيعة الرواف. ونجد من المبتدعة المكفرة من يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون يعني عائشة، يدخلون من مثل هذه المواضع ويسبون الصحبة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فهل هذا فهم معصوم يقتدى به؟ والجواب أنه فهم مقلوب منكوس. ولذلك قال أهل العلم هناك ثلاثة مسالك لفهم الكتاب والسنة غير مسلك السلف نذكرها للتنبيه عليها لخطورتها. المسلك الأول وهو مسلك فاسد يجب الحذر منه، المسلك الفلسفي الكلامي، المسلك الفلسفي الكلامي، وهو مسلك أولئك الذين اتخذوا الفلسفة ومنطق اليونان طريقا لفهم الكتاب والسنة وعزفوا عن منهج الصحابة، ثم لم يعجبهم هذا المنهج الرباني فلجأوا إلى الفلسفة ومنطق اليونان واتخذوهما وسيلة لفهم الكتاب والسنة. المسلك الفلسفي الكلامي يتميز بالجدل، ولذا نجد أن بعض الفلاسفة يطلقون على أنفسهم الجدليين. ومن الخطأ الذي تسرب إلى عقائدنا نحن أهل الإسلام أن بعض الكليات الشرعية في بلادنا يصفون مادة العقيدة بمادة الكلام. يقول لك أنت بتدرس عقيدة وفلسفة وكلام، هذا غلط، بل أنت تدرس عقيدة صحيحة مستوحاة من الكتاب وصحيح السنة. طرحت هذه النقطة. إذن يا إخواني، المسلك الفلسفي الكلامي المتميز بالجدل هو الذي فرق المسلمين تفرقة شديدة، وبهذا المسلك تم تفريخ كثير من الفرق، فخرجت الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية، كل هذه الفرق خرجت وشوشت معاني الإيمان وفقه الإيمان، لأنها لم تسلك مسلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في فهم الدين وفي تلقي الدين وفي فهم العقيدة الصحيحة. طرحت هذه النقطة يا إخواني. فكانت النتيجة ما سمعنا وما رأينا، أن تشدد كل واحد من هؤلاء فتشتت الناس تبعا لهم، وزعم كل واحد من هؤلاء أنه على الحق وحده، بل كفر وضلل وفسق وبدع كل من خالفه. الجهمية، وسيأتي معنا دراسة مجتزأة مختصرة لهذه الفرق وامتداداتها المعاصرة، لأن ممكن الفكر يندثر، استغفر الله، ممكن الاسم يندثر ويبقى الفكر. يعني المعتزلة مثلا، المعتزلة دول من أصولهم التقبيح والتحسين العقليين. يعني إيه؟ يعني ما قبله العقل يعد عندهم شرعا، وما رده العقل لا يعتبر شرعا. تواخدين بالكم اللي أنا بقوله؟ يبقى المقياس الذي يقيسون به كل مسائلهم هو العقل، فيزنون كل مسألة من مسائل الدين بالإيه؟ بالعقل. طيب يا أخوانا، الأصل أن الإسلام هو الاستسلام المطلق للمشرع، إيش ده معنى الإسلام؟ ومنه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيبقى الأصل إن في مشرع يجب أن نستسلم له، يسيرنا هذا المشرع كيف شاء. فيقول لك لا يا أخوانا، لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح على أعلى، ولكن الدين شرع كما قال علي رضي الله عنه. صح، الجزء اللي بيتعرض للقاذورات والوسخات ايه؟ العقب، العقب. انما الجزء الذي لا يتعرض لهذا اللي هو ايه؟ الجزء الاعلى. صح ولا لا؟ جميل. طب انت بتمسح فوق ليه؟ لان دي قضية شرعية محضة. بنصلي الظهر 4 ركعات بس احنا الوقت في زمان السرعة ما ينفعش نصلي 2. لا ما ينفعش ما ينفعش. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى كل واحد من أمثال هؤلاء قد يموت بجسده ولا يموت فكره. عشان كده خرج من رحم المعتزلة ما يعرف الآن بالمدرسة العقلانية الحديث. ايه المدرسة العقلانية دي؟ المدرسة العقلانية دي بتقوم على تقديس العقل وجعل العقل حكما في كثير من النصوص، ودول كتير، زي محمد عبده، محمد الغزالي، خد بالك انت ازاي، ومحمود عمارة وغيرهم. لا، اذا الفكرة لا تموت بموت صاحبها وان قبر جسده. طرحت هذه النقطة. اذا إذا أردت أن تتعلم فلا بد وأن تسلك المسلك الصحيح في التعلم، وأن تتعرف أيضا على المسالك الفاسدة كمسلك الجهمية الذين يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ويعتقدون في أسماء الله وصفاته عقائد فاسدة، يعتقدون في أبواب القضاء والقدر يعني أشياء باطلة. المرجئة الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان، بهذه العقيدة الفاسدة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا تنفع مع الطاعة معصية. الله. فعندهم إيمان جبرائيل وميكال كالزناة والسراق. طب له امتداد هذا المعتقد؟ ده له امتداد، ده الفكر الإرجائي ده هو اللي نخر في الأمة. انت مش بتسمع الراجل يقول لك سيبها لله ما دام هنا ابيض وبتاع ربنا يبقى احنا كده ماشيين في النور؟ ما هو ده الفكر الارجائي، حيث اخر العمل عن الايه؟ عن مسمى الايمان، صح ولا لا؟ فيقول لك ما دام هنا ابيض وبتاع ربنا سيبها لله. طب ما هو ده فكر الارجاء. اخدتوا بالكم؟ اذا الفكرة لا تموت ابدا وان قبر ايه؟ وان قبر صاحبها. اذا المسلك الفلسفي الكلامي كان من أبرز أسباب انتشار هذا الفساد الذي نلحظ آثاره في دنيا الناس اليوم. انظر إلى الجهمية الذين ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، وأنتم تعرفون أن الجهمية فيهم غلاة. فطبعا من أبرز هؤلاء الجهم ابن صفوان الذين نسب إليه. بعضهم ينكر الصفات ويبالغ في ذلك مبالغة شديدة حتى وصل بهم الأمر إلى إنكار وجود الله، كما ذكرت لكم، يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، فيصفون الله بالمحال، صح ولا لا؟ جميل. شاركهم في هذا بعض غلاة المعتزلة وأهل وحدة الوجود من الصوفية الذين ينكرون أن يكون لله وجود خاص به. الله، اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد. ستجد أيضا من جملة هؤلاء الأشاعرة، والأشاعرة ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى 330 وهنا إشارة لطيفة، بعض إخواننا حينما ينطقون التاريخ ينطقونه قراءة من الشمال إلى اليمين، وهذا غلط، والصحيح نطقه من اليمين إلى الشمال. يبقى لما تشوف كلمة 330 أنطقها إزاي؟ أقول 330 من الهجرة. 1930 ده كده غلط، انت بتنطقها كده شمال. طب ننطقها لمين ازاي؟ 390 من الهجرة، معي يا اخواني؟ وهكذا. الاشعرية ينسبون كما ذكرنا الى ابي الحسن الاشعري، ينتسبون اليه في مرحلة في مرحلته الوسطى
والأولى.
طبعا أبو الحسن الأشعري مر بأطوار ثلاث. أول مرحلة هذا الرجل سار على منهج المعتزلة. معي يا إخواني تسمعوا عن واصل بن عطاء؟ واصل بن عطاء ده أول من أسس المعتزلة لما اعتزل مجلس الحسن البصري. الحسن البصري إمام من أئمة أهل السنة، أخذ بالك؟ فاعتزل واصل بن عطاء هذا الإيه؟ هذا المجلس، وتبعه أبو الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري هو نتاج لدعوة من واصل بن عطاء، واخد بالك انت ازاي؟ فمر بأطوار ثلاث. خلي بالك عشان الكلام ده خطير. الطور الأول طور الاعتزال. احنا اتكلمنا عن بعض أصول المعتزلة، مش كل أصول المعتزلة، ماشي؟ اتنين مرحلة التوقف. حس ان هو ايه ملخبط فوقف، توقف كده ايه وقفة كبيرة في كل ما كان يعتقده الرجل ويفعله. ثلاثة مرحلة التوبة. مرحلة التوبة اي التوبة من هذا الفكر المعتزلي الى عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، وألف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وألف كتابه مقالات الإسلاميين. لما تقرأ الكتب دي تجد في مقدمة مثلا كتاب الإبانة يوم قايل إيه؟ يقول وهذه عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل. ألا طب وعقيدة الإمام أحمد دي عقيدة مين؟ وعقيدة السلف. يبقى هذا الرجل فاء إلى عقيدة السلف. طيب أمال الأشاعرة الموجودين دلوقتي دول إيه؟ دول اتبعوا منهجه قبل التوبة، فلبس على أكثرهم ونشرت هذه العقيدة الرسمية في كثير من البلدان قهرا وقسرا. اخبرك تخيل انا مثلا القاعدة اللي بتقول الناس على دين ملوكهم، انا الوقت رجل اشعاري، رجل صوفي، رجل بتنجاني، انت كراجل بتشتغل عندي ولا راجل في رعيتي تقدر تخالفني؟ ولو خالفتني يبقى انت شاذ، يطبق عليك بقى ايه حد الايه حد الناس الشاذة بقى عن المجتمع، صح ولا لا؟ ومن هنا جاءت لفظة الناس على دين ملوكهم، وقال قائلهم دارهم ما دمت في دارهم وحيهم ما دمت في حيهم واضحك للقرد في دولته. فالمنهج ده انتشر مذري، واخدين مالكم يا اخواني؟ انتشر انتشار مزري، لا سيما بقى لما يتبناه الاتراك ويتبناه مش عارف العثمانيين ويتبناه تبناه بقى دول، واخد بالك؟ فتتبنى كثير من الدول هذا المنهج، ماشي يا اخواني؟ طيب المسلك الثاني الذي يجب أن نحذره المسلك الذوقي الصوفي. هذا المسلك أيضا فرخ فرقا لا تعد ولا تحصى. فالفرق الصوفية أكثر من أن تعد وأن تحصى، بعضها أبعد من بعض عن الإسلام، وأبعدها عن الإسلام وأخبثها أهل الحلول الذين يقولون ليس لله وجود معين فأنكروا وجود الله عز وجل. يقولون الله حل في كل شيء وليس له وجود خاص به، عياذا بالله، اللي بيسموهم الحلولية. نسمع عن الحلولية والاتحادية. الحلولية يقولون الله حل في كل شيء وليس له وجود خاص به. عشان كده تلاقي مثلا أبو يزيد البسطامي يقول إيه؟ أنا به أو أنا هو وهو أنا، نحن روحان حللنا بدنا. وتلاقي مثلا بعضهم كابن عربي في الفتوحات المكية واخد بالك وفصوص الحكم يقول كلام ظاهره الكفر، وهذا أعدل ما قيل فيه من الإمام ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية، لم يصمه بالكفر ولكن قال كلاما جميلا، قال له كلام ظاهره الكفر. فبعضهم يعتقد ذلك، عشان كده كان بعضهم بيقول ايه ما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيس. طب قال الكلمة دي ازاي؟ قال لك لان هو بيعتقد ان الله يحل بذاته في ذوات خلقه، فلما يشوفك يقول لك انت الله. وبهذا لا نتعجب لمن يسلك هذا المسلك من غلاة الصوفية فتجدهم يسجدون لشيخ الطريقة ويصرفون له بعض أنواع العبادات زي الخشوع. ده بعضهم عشان تضحك، ما تقرأ بقى في تراجم بقى بعض مشايخ وطبقات الصوفية يقوم جايبين لك يقول لك إيه، إحنا بنحط صورة شيخ الطريقة قدامنا أو نرسمه ونبص عليه قبل الصلاة لأن البص عليه بيلهمنا الخشوع فنستلهم من هذه الصورة الخشوع. طيب ده توحيد ولا ضد التوحيد؟ مش هستخدم اللفظة التانية لأن التانية يقول لك أصومك على طول. الجماعة اللي بيخالفوا الصوفية عندهم استخدام لفظة شرك 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 شرك، لا احنا مش هنتكلم، احنا نقول ده توحيد. الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وانت تقول لي أنا بحط الصورة استلهم منها الخشوع، هل هذا يجوز؟ الخشوع ده عمل قلبي لا بد فيه من كذب ولا بد فيه من جهد مع الله عز وجل، صح؟ طب ازاي انت تقول الكلام ده؟ إذن أنت تعتقد أن هذا الرجل هو الذي يصرف لك أو عنك الايه؟ الخشوع. يبقى دي مشكلة ولا لا؟ طبعا عندك بقى الاتحادية بقى، وعندك بقى أنواع مختلفة من فرق الصوفي. أنت تلاقي بقى ايه؟ هتلاقي بقى الأحمدي والشاذلي أخذ بالك والايه؟ والخليلية والرفاعية والدسوقية والعزمية وهي أشدها سوءا، ها الإسماعيلية ده وهي مشترك بين الشيعة وهؤلاء، ها الإبراهيمية الجعفرية، يعني عد بقى عدد شعر جسمك كام؟ 1000 شعرة. ستجد إزاء كل هذا ستجد إيه؟ اسم بقى الحركة أو لجماعة أو لطريقة، ولكل شيخ طريقة ولكل طريقة أوراد ومذاهب ينطلقون منها. ولك أن تعجب أن أعداء الله تعالى في الداخل والخارج يجهزون بعض هذه الطرق لتحل محل الدعوة السلفية المباركة في بلادنا وغير بلادنا. الآن يتم تلميع بعض رموز هؤلاء ليحلوا محل مشايخ الدعوة، كما يزعمون أنهم بهذا سيقضون على التطرف والإرهاب، وهذا لن يكون. ما فيش إنسان عاقل رشيد يقبل أن يكون دينه دروشة، صح ولا لا؟ تفريغ الدين من محتواه، هذا أمر مقصود يا أخي، هذا أمر مقصود ولا يجوز ولا يحل، واخد بالك؟ فالمسلك الذوقي الصوفي مسلك خطير. وحينما أتكلم عن الصوفية لا أعمم حكمي، فهناك فارق بين الصوفية والمتصوفة، وهذا للإنصاف، هناك فارق بين الصوفية والمتصوفة. بعض هذه المبادئ التي تقوم كما يقولون على الإحسان نحن لا ننكرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه. ولكن يا أخي، هل ما يقع الآن على أرض الواقع يثبت صحة هذا الكلام، أم أن ما يقع الآن فيه كثير من البدع المحدثات، البدع المكفرة وغير المكفرة؟ أليس كذلك؟ نلحظ هذا يا أخي، حينما يحتفون بمولد أحمد البدوي، ولن أكون يعني غبيا لأقف موقفا طويلا منه، فالرجل إن كان وليا فلنفسه، وإن لم يكن وليا فالله سبحانه وتعالى هو المطلع عليه وهو المحاسب له. لأنني قرأت في هذا الباب كثيرا، فقرأت من رفع السيد أحمد البدوي كما يقولون إلى مرتبة الألوهية، وقرأت من خسف به الأرض ونعته بأنه كان عميلا للإنكليز إلى غير ذلك. طيب، القول الوسط الذي أتبناه أن الرجل إن كان وليا فلنفسه، صح ولا لا يا إخواني؟ هو الولي بينفع غيره ولا إيه؟ إن كان وليا فلنفسه. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنت بتحارب الأولياء، كما ستأتي بقى الشبهة التي ستأتي معنا الآن، نقول لهم أبدا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما وصفهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طب الإيمان والتقوى عملان قلبيان، صح؟ من الذي يعلمهما؟ إنه الله، صح يا إخواني؟ يبقى دي قضية منتهية ولا لا؟ فهذه قضية منتهية. فنجد أن بعض هؤلاء يسيرون تبعا لهذه الطرق، وهذا مسلك فاسد لا يجوز. المسلك الثالث، المسلك الوثني الباطني، وهذا أيضا فرخ في أمتنا أديانا شتى ومللا كثيرة لا صلة لها بالإسلام، أديان متفرقة كالإسماعيلي والنصيري والباطني والروافض، وكلها لا علاقة له بالإيه؟ بالإسلام. ينكرون القرآن ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإسماعيلية ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، فهو الإمام بعد جعفر عنده، بينما الإمام بعده عند الإثنى عشرية هو موسى الكاظم، هو موسى الكاظم. أشياء عجيبة، ويعني لعلنا نقف موقفا طويلا إن شاء الله أمام الشيعة على مختلف مذاهبهم ونحلهم وفرقهم. مثلا سريعا، الإسماعيلية التي نسمع عنها هي من فرق الإسلام، وقد غلب عليها من عقائد براهمة الهنود وفلاسفة الإشراقيين وطرهات الفرس والصابئة ما أخرجهم عن رفقة الإسلام، وجعلهم يتخذون إمامهم إلها من دون الله، ويعدون من أبرز فرق الباطنة كفرا. النصيري ينتسبون إلى محمد ابن نصير النميري، ويعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب، ومثلهم الحاكمية الذين يعتقدون حلول الإله في علي ثم في الحاكم، ولذلك فهم يعبدونه. ومن بقايا الحاكمية اليوم ما يعرف بالدروز، ما يعرف بالدروز، دول بقى موجودين في البحرين وفي حتت كتير، واخد بالكم، في لبنان، في سوريا. الباطنية هذا الاسم الذي يجمعهم جميعا، أي يجمع الايه؟ الحاكمية والنصيرية والدروز واخد بالك والإسماعيلي. الباطنية هذا الاسم هو الذي يجمعهم جميعا، هذه الملل الوثنية التي اتخذت عنوان الإسلام جثة يدلسون به على الناس، وإنما سموا به لأنهم أقاموا كفرياتهم على مبدأ أن للإسلام ظاهرا وباطنا. الروافض أول من أطلق هذا الاسم عليهم هو زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، لما غدروا به وسلموه لأعدائه فقتلوه وصلبوه، وقال لهم رفضتموني، وذلك لأنهم أرادوا أن يحدثوا به شرا، ثم هم يتبرؤون ويرفضون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فوصف الروافض يضم الاثنى عشرية لرفضهم إمامة الشيخين وتبرؤهم منهم، ولذلك يعد الروافض من أكثر الناس وأضل الناس عياذا بالله تعالى، لأنهم يكفرون ويلعنون ويسبون أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن إذا أردت أن تتعلم فقه الإيمان تتعلمه على المسلك الذوقي ولا على المسلك الفلسفي ولا على المسلك الشيعي الباطني، لا تتعلمه إلا على المسلك السلفي القائم على الآية والحديث. القاعدة الرابعة، إذا تعلمت فقه الأحكام فتعلمه بطريقة السلف. طب طريقة السلف كانوا إيه؟ إما أن تدرس كتابا في المذهب، وهذه الطريقة الصحيحة التي سار عليها الناس جيلا بعد جيل، وإما أن تدرس فقه الأحكام من أحاديث رسول الله زي إخواننا اللي بيدرسوا عمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيرها من هذه الكتب العلمية النافعة، إلا أنها كتب حديث يستخرجون منه الإيه؟ الأحكام. طيب والسعيد بقى من وفق للدراسة على الطريقتين، لأن الفقيه بحاجة إلى عمل المحدث قبله. النهاردة أنا ممكن أبني فقهي على حديث لا يصح، صح؟ طب إحنا عندنا قاعدة التأويل فرع التصحيح، فأنت النهاردة قعدت تجهد عقليتك علشان إيه؟ عشان إيه؟ علشان تصحح حديث ولا بتاع. طب الحديث لا يصح يا ابني، صح؟ واحنا بنقول ثبت العرش ثم انقش، يبقى خلاص لا قيمة لهذا الايه الكلام، لانك لا تتعبد الى الله عز وجل الا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا لازم تبقى محدث وتبقى فاهم حديث وبعد كده تبقى فقيه عشان تتعامل مع الرواية الحديثية بعقلية الايه بعقلية الفقيه. يبقى لابد وان تتعلم الفقه بطريقة التمذهب، فهذه الطريقة لا تكون إلا بمجالسة العلماء، وهي أحكم طريقة وأسرع وسيلة للوصول إلى إدراك حقيقة الفقه والإلمام بالمذاهب. وهذه المذاهب كما تعرفون تسابق العلماء في خدمتها بالشرع والتأليف والتأصيل والتفريع والاستدلال والاستنباط وتخريج الأدلة والنصوص والترجمة لفقهاء المذهب وبيان أحوالهم، فشكلت هذه المذاهب بعقليات رصينة هي بمثابة المدارس الغنية وبالثروة الغنية التي يجب على كل مسلم أن يفخر بهذه الثروة. مثلا نجد مدرسة للإمام الشافعي، ومدرسة للإمام أحمد، ومدرسة للإمام مالك، ومدرسة للإمام أبي حنيفة، وهناك مدارس أخرى كمدرسة الشوكاني واخد بالك انت ازاي، والصنعاني، ومن حذا حذوهما. كل هذه المدارس المباركة مدارس غنية تحتاج منك أن تتعلم فيها حتى تصل إلى ضبط المسائل الفقهية كما ينبغي. القاعدة الخامسة: إياك ثم إياك من التعصب والجمود. الله، إياك من التعصب والجمود. يجب عليك أن تحذر من التعصب والجمود، فإنهما داءان خطيران يقع فيهما كثير من المتفقهين، خاصة في هذه العصور التي قل فيها العلم وكثر فيها الهوى. قضية التعصب لشخص بعينه، لشيخ بعينه، لكتاب بعينه، لمدرسة بعينها، لمسجد بعينه، هذه علامة على خفة العقل وطيش في الفهم، وأن صاحبنا هذا لم يتصور الإسلام تصورا صحيحا حقيقيا. قضية التعصب التي عمت الآن بسبب السطحية التي نحياها، لماذا لا تشرح كتب فلان؟ يا أخي أنا أشرح كتب أئمة. يقول لك خلاص ما دمت لا تشرح هذه الكتب إذن أنت ضد هذه المدرسة. سبحان الله يا أخي، لازم القول عندك ليس بلازم لي. من يقول بهذا؟ من يقول أنني إذا لم أشرح كتابا بعينه أنني إيه؟ أنني لا أحب هذا الشيخ ولا أجله ولا أعظمه. هذه طريقة غريبة جدا في الفهم، ولعل بعضكم يراها الآن. طيب أنا أريد أن أدرس دراسة نظامية تبعا لمدرسة علمية، أحترم هذه المدرسة وأجلها، ولكن لا أدعي لأصحابها العصمة، فالعصمة دفنت يوم دفن النبي. قضية منتهية يا إخواني، ولكن نرى أن هذا الداء العضال يسري في كثير من عقول وقلوب إخواننا، فنجد هذا الأمر قد عم وطم في عصرنا هذا كما عم وطم في العصور المتأخرة. انظر مثلا إلى الأحناف، كان بعضهم لا يجوز الائتمام بالشافعية، ومن الشافعية من كان يقول لا تصح إمامته الحنفي، بل وجد في بعض كتب الفقه في عصور الانحطاط من يطرح مثل هذا السؤال: أهل الجنة ما هو مذهبهم؟ أهم أحناف أم مالكية أم شافعية أم حنابلة؟ شفت بقى، شفت لما يحصل إغلاق للعقل هتكون النتيجة الأسئلة دي. طيب، ووجد من يطرح هذا السؤال: عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ويصلي بأي مذهب سيصلي؟ المهدي عندما يخرج في آخر الزمان بأي مذهب سيحكم؟ الناس لها حق تسأل هذه الأسئلة. في عصور الانحطاط حصل كل هذا نتيجة حتمية للتعصب والجمود، ووجد من يشتغل بهذه المسائل العجيبة الغريبة البعيدة عن الغاية التي هي معرفة حكم الله في المسألة العلمية. سبحان الله. ولعلنا في عصرنا هذا نرى هذا الأمر أيضا، فنرى بعض إخواننا قد بغوا علينا لمجرد أننا لا نسير على مجرد هذا المنهج. يأتيك أخ فيقول لي اشرح لي كتاب كذا، لن أسمي أسماء، يا أخي هذا الكتاب مثلا على خلاف الطريقة التي تلقيتها، أنا تلقيت بطريق مذهبي، فلما أجي هشرح لك اللي تشرح لي، صح ولا لا؟ طيب هشرح كتاب مذهبي وكن درسته وأتقنته وأحسنته وضبطته وأجدت فيه، صح ولا لا؟ لا، تشرح لي كتاب، يعني الولد جاي في قمة قلة الأدب بيتشرط، فتقول له الكلام ده غلط، بس المنهج الفلاني محطوط في اسم الكتاب ده، يعني هو المنهج الفلاني ده كلام من عند الله أوحى الله تعالى به إلى نبيه محمد، أم أنه اجتهاد قد يصلح لبشر ولا يصلح لآخر، قد يصلح لمكان ولا يصلح لآخر، قد يصلح لبيئة ولا يصلح لأخرى؟ صح، لما تقول الكلام ده انت قصدك ايه بقى؟ انت قصدك ان هذا المنهج في خلل، يعني انت قصدك من خلال هذه الكلمة الطعن في شيوخ هذا المنهج، يبقى انت قصدك من خلال هذا الكلام الطعن في الشيخ الفلاني، يبقى انت قصدك من خلال الطعن في الشيخ الفلاني اسقاط الدعوة، يبقى انت راجل مبتدع طال، لست على منهج السلف، وبالتالي يجب التحذير منك والتنفير عنك. ايه رأيكم في هذه القاعدة المنطقية؟ حاجة غريبة. هذه العقلية المركبة بهذا الوصف نجدها كثيرا ام لا؟ لا، ده انا بجدها بالآلاف، وبالذات انا بقى اللي بشتغل مع الشباب فاهم الكلام ده. احد اخواننا، ولن انسى هذا الموقف ابدا في بداية هذه الدروس التي حوربت كثيرا فأظهرها الله تبارك وتعالى، وأرجو الله تعالى أن يتقبلها، بقول له يعني إخواننا في المكان الفلاني يجب أن يتكاتفوا معنا، قال لي بشروط وضوابط، قلت نسمع، قال لي أول شرط أن تسير على منهج السلف، فنضحكت قلت لهم انا ماشي على منهج مين؟ ثانيا ان تدرس وان تعلن ذلك شرحا علميا موثقا للكتب الفلانية. قلت له الكتب دي على عيني وعلى راسي وقرأتها ودرستها، ولكن انت الان تشترط، انت تشترط علي شرطا عجيبا. طب انا لو ما قدرتش اشرح الكتاب الفلاني لاي ظرف من الظروف، والناس عارفة الكلام ده وفهمه، معناه ان انا مش سلفي؟ بل حتى تعرفوا ان الامر قد وصل الى ما لا يجب، لما رحت تتزوج يعني، فاخت من اخواتنا بتدرس على احد اخوان، فوالدتي عرفت بطريق من الطرق هذه الاخت، فبعتت لها اختنا وقالت لها فلان عايز يتزوج وبتاع، قالت لها لا ما قبلوش. ليه؟ قالت اصل دماغه غير دماغنا، والله اقسم بالله، والله على ما اقول شهيد، دماغه غير دماغنا. حتى يعني انا لما حكيت لبعض المشايخ هذا الكلام ابتسموا وحزنوا. من جديد نعود إلى عصر الجمود وإلى هذا التعصب المقيت الذي نحياه. يتكلم الشيخ محمد حسان لا يؤبه لكلام، الشيخ فلان لا يؤبه لكلام، تخرج الكلمة من فلان يؤبه لكلامه. سبحان الله يا أخي، الحق ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. أمال فين بقى كلام ابن القيم في مدارج السالكين؟ إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، إن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. صح، فين فين؟ تكلم الكلام ده تلاقي رد فعل عجيب، ويتربى اخواننا بهذه الطريقة، فهل هذا الطريق طريق حق؟ أن يسب المشايخ وأن يسب العلماء وأن نزعم التقديس والتعظيم لفلان بعينه أو لشيخ بعينه، هل هذا حق؟ والله ثم والله ثم والله هذا عين الباطل وعين الفساد. ولله ضر من قال، وقولوا أعلى ملهودا لا يعملوا، بقولي نابي دون نص يقبلوا، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث، قال أبو حنيفة الإمام، لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، وما ليك إمام دار الهجرات. قالا وقد آشار نحو الحجرات، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم كلامي مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا، بل أصل ذلك عنا فاطلبوا، هذه ما قالت الهداة الأربعة، فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قضية واضحة، لا يجب عليك أبدا أن تتعصب إلا للحق بدليله من الآية والحديث. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. اقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ورد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. اقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ورد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. هذا ما ينبغي أن تكون عليه، وأن تربي إخوانك عليه، لا أن تربي إخوانك على الأنا، ولا أن تربي إخوانك على أنه لا يوجد غيرك في هذا الكون، ولا في هذه البقعة، ولا في هذه المنطقة، ولا أن تسقط إخوانك لتظهر أنت كما يفعل بعض من في قلبه هوى عياذا بالله تعالى. إذن لابد وأن نتربى على هذا المنهج، وهو منهج الله ومنهج رسول الله ومنهج أصحاب رسول الله ومنهج كل أصحاب القسط والعدل. إنما حاجة غريبة، وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي الفرية التي قيلت عني وقيلت عن الشيخ محمد حفظه الله تعالى، والله يشهد أننا براء منها، والله يشهد أننا لم نتلفظ لا في خلوة ولا في جلوة إلا بما يرضيه في هذا الباب. سبحان الله، فلماذا يحدث هذا الذي يقع الآن بين أصحاب المنهج الواحد؟ إنما يفرق بين أصحاب المنهج الواحد لخدمة أعدائنا داخلا وخارجا، وكل واحد يتكلم في هذا الباب بغير ضابط إنما هو من أبرز أسباب الفرقة والخلاف. فيجب عليك أن تسكت إذا لم تكن عالما، إذا لم تكن عالما بشيء كل الأمر لعالمه، مش تخوض بالباطل وتتكلم بالباطل، نعوذ بالله تبارك وتعالى في هذا الباب. القاعدة السادسة، اجتهد أن تصرف العناية إلى العلم والعمل للعلم فحسب. قنطرة أيها الإخوة بين العلم والعمل أراها الآن في دنيا الناس، فكثير من إخواننا يتعلمون ليعلموا الناس، وأقل من القليل هم الذين يتعلمون ليفهموا عن الله مراده، وليتعبدوا وليتحنثوا لله تبارك وتعالى بكل ما أوتوا من قوة، ليس كذلك؟ قليل. لهذا أحيلك أيها الفاضل الكريم على رسالة كريمة جدا يقال لها اقتضاء العلم العمل، يقال لها اقتضاء العلم العمل. يقول الخطيب البغدادي فيها: فإني موصيك يا طالب العلم بإجهاد النية لله، بإجهاد النفس على النية لله في طلبه والعمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وإن العلم والد والعمل مولود، ولا يسمى العالم عالما حتى يكون بعلمه عاملا. فأنت متعبد لله تبارك وتعالى بالعلم والعمل. إذن تتعلم من هذه القاعدة أن العلم وسيلة لتحقيق غاية، وإحنا في الطلب، في كثير من الطلب، في إخواننا طلبة العلم بينسم أو بيتناسم هذه القضية. ليه قضية إيه؟ إن العلم وسيلة، فيقلبون الغاية وسيلة والوسيلة غاية. هذا غلط. يجب أن تجعل كل مسألة في نصابها، الوسيلة وسيلة ها، والغاية غاية. وصلت؟ يبقى العلم وسيلة لتحقيق أشرف غاية وهي العبودية لله عز وجل. بدون علم هتعبد بالبدعة وهتضل، كما هو الشأن في كثير من المبتدعة. ليه بيبتدعوا؟ لأنه جاهل بحكم الله عز وجل في هذه الايه، في هذه المسألة. إذن أنت تطلب العلم للعمل، فإن رأى الله تعالى منك إخلاصا وتوفيقا وصوابا أعانك على البلاغ. وصلت؟ طبعا القاعدة السابعة أن تحرص على سلم التعلم. لا بد وأن تتعلم أن العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم غايات وعلوم آلات. علوم الغايات هي التي يبدأ بها ويتدرج فيها ابتداء، ثم بعد ذلك علوم الآلات، فتبدأ بكتاب الله حفظا وتدبرا وفهما وعملا وإتقانا وتجويدا وتفسيرا. فإن لم تستطع فاحفظ الأجزاء الأخيرة من كتاب الله مع قراءة تفسيرها وإتقانها وإحكامها، ثم اجتهد أن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم لا بد وأن تصحح معتقدك وعبادتك. العقيدة لا بد وأن تتعلم، ابدأ بقراءة الأصول الثلاثة أو منهاج الفرقة الناجية للشيخ محمد بن جميل زينه رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك توسع بعض الشيء، اقرأ شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان، ثم العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح عثيمين، ثم الطحاوية، ثم بعد ذلك بعض الكتب المفردة ككتاب مثلا الاعتقاد أو اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، الشريعة للآجري، إلى غير ذلك من هذه الكتب. طب الفقه أبدأ بطريق من الطرق، إما بالطريق الحديثي أو بالطريق الإيه؟ المذهبي. لو أنت عايز تتعلم بالطريق الحديثي هتحفظ إيه؟ تحفظ عمدة الأحكام وتقرأ في شرح إيه؟ عمدة الأحكام، وليكن كتاب العدة في شرح العمدة، وهو أسهل كتاب في هذا الباب، أو تيسير العلام للشيخ البسام هو أسهل منه أيضا. طب أنا أريد أن أدرس فقها مذهبيا، على أي مذهب؟ عايز تبدأ مثلا بالمذهب الشافعي، ابدأ بكتاب متن الغاية والتقريب المسمى بمتن أبي شجاع الذي كان يدرس على الأزهر الشريف. عايز أدرس على المذهب الحنبلي، ادرس كتابا وليكن عمدة الفقه لابن قدامة، أخذ بالك؟ وهكذا. طيب لا تتعدى هذا السلم إلا بعد إتقانه، ما تتخطاش. لهذا كانوا يقولون طعام الكبار سمه الصغار. ما تجيش تقرأ في المغني وأنت لم تحكم عمدة الفقه، هتتصدم. عامل زي اخ من اخواننا كان طالب في كلية طب، كان بيدرس معايا فبيقول لي ده انا بشوف كتاب اسمه الام للشافعي، فجيت افتح الكتاب حسيت ان راسي اتخبطت في الحيطة. فقلت له كويس جدا أن هذا التصور هو الذي وصلك، لأن ممكن يوصله تصور تاني أن الكلام ده 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 إيه ده يا عم، سيبك من الكلام ده، وتصد نفسه عن إيه، عن الطلب. لا، أنت النهاردة طالب حضرتك في الجامعة، طب ما أنت مريت على الحضانة والابتدائي والإعدادي والثانوي ولا تزال تدرس وستظل، كل مرحلة لا تتخطاها إلا بإتقان. تبي هذا تصل إلى بغيتك من التعلم الصحيح للإيه، للعلوم الشرعية. دي اسمها علوم الإيه، الغاية. طب في علوم بقى اسمها علوم الإيه، الآلات. علوم الآلات زي إيه، زي اللغة والمصطلح وأصول الحديث وأصول الفقه. خد بالك، دي بقى مسألة لازم تتعلم، ولازم تتعلم التجويد، صح ولا لا؟ فيبقى أنت لا تنتقل إلا بعد أن تتعلم اللغة. اللغة دي مش النحو، أرجو أن نتنبه، لأن في خطأ شهير جدا إخواننا بيقعوا فيه، بيقولوا إن اللغة هي الإيه، هذا غلط. اللغة ليست النحو، النحو ده إيه، فرع من فروع إيه، اللغة. طيب هدرس في النحو إيه، الأجرمي أو قطر الندى. كنت أقرأ كتاب قطر الندى على شيخنا العلامة الدكتور فتح جمعة في بيته، فأحب بعض إخواننا وكانوا يعني دون المستوى كما يقال أن يحضروا هذا المجلس، وبعد كده بقى شذور الذهب وانت ماشي. فالإخوة مش فاهم حاجة، طبعا أنا عايز أقرأ، ونادر جدا لما الشيخ يستوقفني، ولو استوقفني بقى مثلا في مسألة من المسائل أو حاجة، وبنتكلم بقى إيه الفرق بين الكوفيين والبصريين في المسألة دي، والمذهب الأرجح إيه وبتاعه كلام من ده. فأخواننا بقى جايين أبيض ورد، فمش فاهمين لا كوفية ولا بصرية ولا مهلبية، وقاعدين بقى. فالراجل قال له في ونحن نقرأ أظن في باب الاشتغال، فوجدت إخواننا ينظرون إلي نظر شذر نظر، فهم لا يفهمون شيئا. فواحد منه بيقول له شيخ، هو لازم يتعلم اللغة دي؟ يعني لازم؟ فظن أن مجرد القراءة في هذا الباب أبواب النحو دي إن هو كده إيه، إن هو إيه كده بيتعلم لغة. لا، أنت بتتعلم فرع بسيط جدا اسمه مقدمة النحو. ده مش النحو كمان، لا ده أنت لسه، ده دي مصاصة بيدوها لك عشان يقول لك خلي بالك إن لسه أنت ما درستش النحو، لأن النحو ده أنت لازم تدرس، ولازم تعرف مدارس ومذاهب النحاة وأوجه الخلاف بين النحاة والترجيح في المدرسة النحوية. فتلاقيك أبيض يا ورد، خد بالك، سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن تدرس كلمة اللغة دي كلمة إيه، أوسع من إيه، مما يعني يتبادر إلى الذهن. يبقى عندنا النحو، ندرس الأجرمي ثم قطر الندى ثم شذور الذهب وانت طالع مدرسة ابن هشام الأنصاري. طب البلاغة، هات يا عم البلاغة الواضحة، البلاغة الواضحة كتاب جميل بتاع علي الجارم. طب الأدب، هات كتاب جواهر الأدب للهاشمي. كفاية كده، لأن لسه بقى الصرف ولسه العروض، أخد بالك، لسه الموضوع طويل، فخلنا كده كفاية يعني. طيب أصول الحديث، لازم تاخد كتب بسيطة كده، وليكن كتاب مثلا تيسير مصطلح الحديث للطحاة، والكتاب عليه بعض النقد الخفيف من الشيخ أبي معاذ طارق عوض الله، يقال له نقد اصطلاح اصطلاح الحديث، هذا كتاب جيد يعني، طبعته مكتبة التوعية الإسلامية منذ 3 سنوات. وهناك أيضا كتاب في أصول الفقه، الوجيز في أصول الفقه عبد الكريم زيدان، وهناك أيضا تيسير أصول الفقه أو تيسير مسائل أصول الفقه للدكتور النملة الإمام العلامة المجدد في هذا الفن حقيقة. يعني ده احنا لسه في كي جي 1، يعني احنا لسه فين ان شاء الله. الكتاب اللي انا وعدت بيه او الكتب اللي احنا وعدنا بيها دي ان شاء الله تبارك وتعالى دي هتبقى محل مسابقة، وهتكون في كيفية التلقي الصحيح وطلب العلم الصحيح. ان شاء الله ستأتيكم الكتب مدعمة في الاسبوع القادم باذن الله ان كنت حيا ان شاء الله تعالى. إذن هذه المسألة يا إخواني، مسألة التلقي العلمي لا بد فيه من بيان علوم الآلة وعلوم الغاية، معي؟ جميل. سريعا حتى نختم مجلسنا، نعرف الناس زهقت مني صح؟ طيب أنا زهقت. نعطي ترجمة سريعة عشان نبدأ في الكتاب إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. نعطي ترجمة سريعة لمؤلف الكتاب وشارح الكتاب. أما عن مؤلف الكتاب فهو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي. ولد سنة 115 للهجرة في بلد العيينة، وقد نشأ رحمه الله تعالى في بيت فضل وعلم، فكان أبوه رحمه الله تعالى إماما من أئمة العلم والسنة، حتى أنهم قالوا في أثناء ذكر ترجمته في طلب العلم قالوا كان رحمه الله سباقا في عقله وجسمه، فكان مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد منذ كان طفلا، ومنذ نعومة أظفاره كان يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. دي بقى تكسب الإنسان إيه؟ صلابة وقوة في الحجة. وكان عبقريا كما قال المترجمون عنه. من صفاته رحمه الله أنه كان نقي السيرة صافي المشرب بعيدا عن الفلسفة والبدع والمناهج المنحرفة، سليم المنهج سلفي المعتقد، طموحا بعيد النظرة، ناضجا ناجحا في دعوته، حتى أن دعوته قد انتشرت انتشارا مذهلا بعد منتصف القرن 12 الهجري وحتى يوم الناس هذا. وفي أثناء رحلة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجد أشياء عجيبة تمر بالأمة عموما وبشبه الجزيرة العربية خصوصا في باب الدين والسياسة. أما في أبواب الدين فوجد رحمه الله تعالى أن الخزعبلات وأن المقابر وأن المزارات قد انتشرت انتشارا مذهلا، وأن التبرك والتمسح والتوسل قد انتشر على يعني أشده، فوجد أن الخرافة قد حلت محل الحقيقة، وأن البدعة قد انتشرت، وأن السنة قد اندثرت. فحاول رحمه الله تعالى أن يقوم ناصرا لقضية الإسلام. أما على المستوى السياسي فوجد أنه ليس هناك قانون ولا شرعة تطبق، بل وجد أن شبه الجزيرة العربية تحولت إلى إمارات متقاتلة متصارعة متحاربة، لا يحكمهم دين ولا يحكمهم عقل ولا يحكمهم إلا أهواء الملوك والحكام. كل ولاية تحارب أختها. فقام رحمه الله تعالى وبدأ دعوته وانتشرت دعوته، وطبعا لكل دعوة خصوم، لكل دعوة خصوم. فلما انتشرت هذه الدعوة ومن الله على المسلمين عموما وعلى شبه الجزيرة العربية خصوصا بانشراح صدر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بانطلاقه في الدعوة بكل ما أوتي من قوة، أيده الله تبارك وتعالى بالإمام محمد ابن سعود فأحبه واقتنع بمذهبه ودعوته ووعده بنصرة دعوته والوقوف معه. وظل الأمر الدعوي في انتشار حتى وقف خصوم هذه الدعوة أمامها في كل بلد وعملوا على استئصال شأفة هذه الدعوة، إلا أن الله تبارك وتعالى قد مكن لهذه الدعوة، فكان النصر حليفا لهذه الدعوة ولأصحابها. فلما انتصرت الدعوة وبدأت في الظهور زادت خصومات الشيخ وزادت خصومات الأعداء عليه، فنشروا كثيرا من الباطل عن الشيخ ودعوته. وأنا فتشت في هذه الشبهات فوجدتها لا تخرج عن شيئين، كما يقول الدكتور الشويعر في كتابه تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية، يقول جزاه الله خيرا: وإذا نظرنا إلى الشبهات نجدها لا تخرج عن شيئين. الأول: شبهات لها جذور قديمة تاريخية في الفرق الضالة، وهي التي أنكرها الإمام كما أنكرها قبله غير واحد، كابن تيمية أنكر كثيرا من البدع في الشام، وكالإمام الشاطبي أنكر كثيرا من البدع في المغرب، وكابن عبد السلام سلطان العلماء أنكر كثيرا من البدع في مصر. ثانيا: أن كثيرا من هذه الشبهات لا أساس لها من الصحة، وإنما روجها البعض بحال من ثلاثة: إما أن يكون عالما من علماء الخرافة والدروشة فهذا روجها بجهل وروجها عن قصد، ثانيا أو أن يكون يجهل حقيقة المرء وحقيقة الشيخ ودعوته فلبست عليه هذه الدعوة، وإما أن يكون قد خاف على منصبه فروج ذلك للحفاظ على كرسيه، زي فلان اللي طلع. ايه رأيك في القنوات لما انت كنت بتطلع على قناة الرحمة وعلى قناة مش عارف ايه وبتاع وتهز لأمتك؟ ايه رأي حضرتك يا دكتور فلان في القنوات؟ هذه قنوات يجب ان تغلق. ليه يا سيدي؟ ليه بتقول الكلام ده؟ نرى ان كرسيك قد حان وقت هذا الكرسي الآن، ولن تستطيع الوصول إلا على أكتاف وعلى ظهور بل على جثث هؤلاء الكرام، سبحان الله. فالشاهد نرجع لما كنا بصدده: هؤلاء يجتهدون غاية الاجتهاد في إثارة الشبهات. من هذه الشبهات التي سمعتموها وتسمعونها وستسمعه: زعمهم عدم صحة عقيدة الرجل. لا، أين شنطتي الصفراء؟ زعمهم عدم صحة عقيدة الرجل، يقولون محمد بن عبد الوهاب رجل فاسد العقيدة. من اللي بيقول الكلام ده؟ أعداء الله عز وجل داخلا وخارج. طيب، لا شك أن لكل أحد مؤلفات، وأن هذه المؤلفات تحمل تراثه الفكري والعقدي، أليس كذلك؟ طب نجيب بقى عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونقرأها سريعا كده من كتبه. قال عقيدتي كعقيدة السلف الصالح على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك والبخاري ومسلم وأبي داود وسائر أهل السنن وأمثالهم ممن تبعهم من أهل الفقه والأثر كالأشعري وابن خزيمة وتقي الدين ابن تيمية وابن القيم والذهبي رحمهم الله تعالى. نعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا مثيل، لا وزير له ولا مشير، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، عالم بكل شيء، عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لا يعجزه شيء، بل هو الفعال لما يريد، ويثبت جميع صفات الله العليا وأسماءه الحسنى كما نطق الكتاب وجاءت به السنة الصحيحة من صفة العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والاستواء على العرش والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا وسائر الصفات الذاتية والفعلية والخبرية نؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعتقد بأن الله هو الحي القادر الخالق الرازق المحيي المميت، ونؤمن بأننا نفرد ربنا بالعبادة ولا نشرك به أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ونبرأ من عبادة ما سواه كائنا ما كان. وهذا هو الحكمة من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونبرأ من عبادة الأحجار والأشجار والصالحين الأخيار، ونبرأ من عابديها، ونقيم الحجج العقلية والنقلية على أنها شرك وضلال وكفر بالله ذي الجلال، كقوله تعالى حكاية عن قول الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وكقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ونؤمن بجميع أنبياء الله ورسله لا نفرق بين أحد منهم، ونعتقد أن محمدا أفضلهم أرسله الله بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وكرمه بطهارة الأعراق وحباه محاسن الأخلاق، فمن اتبعه صار من المفلحين ومن عصاه صار من الأشقياء الخاسرين. ونؤمن باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وحساب الله للعباد وبالميزان والصراط والجنة والنار كما ستأتي عقيدتنا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، ونبرأ مما قالته القدرية النفاة والجبرية والمرجئة، ونوالي جميع أصحاب رسول الله وأهل بيته الطاهرين، ونكف عما شجر بينهم من خلاف، ونعتقد أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونوالي كافة أهل الإسلام وعلمائهم من أهل الحديث، ونوالي كافة أهل الإسلام وعلمائهم من أهل الحديث والفقه والتفسير وأهل الزهد والعبادة لا سيما الأئمة الأربعة، ونرى فضلهم وإمامتهم وأنهم من الفضل والفضائل في غاية ورتبة يقصر عنها المتطاول، ولا نرى إيجاب ما قاله المجتهد إلا بدليل تقوم به الحجة من الكتاب والسنة خلافا لغلاة المقلدين. وعلى هذا القول نعتقد وبه ندين. ايه الزيغ في عقيدة الرجل؟ ما الزيغ في عقيدة الرجل؟ طبعا انت لو عاوز بقى تقرأ جزء الاعتقاد وجزء اصول الايمان والكلام ده هتقرأه بقى في كتاب اسمه مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب، جمعت كل مؤلفات الامام وقد طبعتها الجامعة جامعة محمد بن سعود الإسلامي. يبقى فين الزيغ؟ يبقى سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. طبعا من أراد أن يقرأ عقيدته بشيء من التفصيل فليراجع كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه بقلم العلامة الشيخ أحمد بن حجر البوطمي قاضي المحكمة الشرعية بقطر، وقد قدم له وصححه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. ثاني حاجة يقولون دعوته دعوة وهابية، شو يقولوا كده؟ يقول لك الوهابيين كان في شيخ من المشايخ الله يرحمه احسن اليه كان بيحفظني في مسجد الرحمة، وهذا المسجد كان رأسا للبدعة، والحمد لله أن أظهر فيه سنة رسوله. فالشيخ ده كان كفيف وبتاع، فبقول له الإمام محمد ابن عبد الوهاب، قال لي الوهابيين دول ولاد كلب. هذه اللهجة لهجة مضطردة عند كثير من أهل البدع، صح ولا لا يا إخواني؟ لو أنتم بتاخدوا بالكم، هذه اللهجة لهجة مضطردة عند كثير من أهل البدع. فيقول لك الوهابية، أولا هذا خطأ من ناحية لغوية. ليه؟ لأن أنت لما تقول الوهابية تسمية الإنسان ونسبته إنما تكون لإيه؟ لشخصه. هو اسمه عبد الوهاب ولا اسمه محمد؟ اسمه إيه؟ محمد، صح؟ يبقى المفروض لما نسميها نسميها الأحمدية ولا الوهابية؟ لما تقول المحمدية لا تقول الأحمدية، صح؟ إنما الوهابية دي نسبة لمين؟ للوهاب، وهو الموضوع مش اسمه كده، صح يا إخواني ولا لا؟ جميل، يبقى ده خطأ من الناحية الإيه؟ اللغوية. طيب نشوف بقى الخطأ الثاني الذي استغله أعداء الله عز وجل. يقولون تسميته، تسمية الإمام محمد بن عبد الوهاب أو دعوته بالوهابية، هذا خطأ. قال الشيخ محمد بن سعد الشويعر في كتابه تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية، صفحة 50 وصفحة 51، يقول: ومن الخطأ أنهم يقولون محمد بن عبد الوهاب ودعوته الوهابية، بل الصحيح أنهم قد ضربوا دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بدعوة أخرى لرجل يقال له عبد الوهاب ابن رستم، انتشرت دعوته في الشمال الإفريقي، وانتشرت وسميت بفرقة الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب هذا، وهي فرقة متفرعة عن الوهبية، الفرقة الإباضية الخارجية، نسبة إلى مؤسسها الأصلي عبد الله بن وهب الراسبي، ولهذا يطلقون هذه التسمية خطأ على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. طبعا أنا يعني لي تحفظ على كلمة خطأ، بل هم يطلقون هذه التسمية عمدا لتشويه صورة هذه الدعوة. وكان الهدف من إطلاق هذه التسمية هو أن يصل للناس أن الوهابيين لا يجعلون للرسول حرمة، ولا يرون للعلماء ولا للأولياء مقاما، وينكرون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرمون زيارة قبره، ولا يرون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحترمون ولا يعتنون بكتب الأئمة الأربعة، بل يحرقونها ويتلفونها، ولا يرون تقليدهم جائزا، ويكفرون المسلمين قاطبة إلا من وافقهم ومن كان على معتقدهم، ويحرمون الاحتفاء بالأولياء كذلك. فهم يصفون الدعوة وأتباعها بأنهم متشددون، وأنهم يكفرون الناس، ويحرمون التبرك والتوسل والشفاعة مطلقا، لهذا يطلقون على الدعوة الوهابية أنها مذهب خامس. هل كل هذا الذي ذكر يمت إلى هذه الدعوة؟ والجواب أن هذا الذي ذكر فيه تصحيف وتحريف كثير، غرضه الرئيسي ماذا؟ هو تشويه صورة هذه الدعوة. وفي الحقيقة أن كثيرا من العلماء قد قاموا بالرد العلمي الهادئ الهادف على كل هذه الشبهات والمزاعم، وهذه كتب يعني إن شاء الله أطرح عليك اسمها إذا أردت التوسع، ككتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تأليف الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد اللطيف، وكتاب محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه، تأليف الأستاذ مسعود الندوي، ترجمة عبد العليم عبد العظيم المسنوي، وهذا الرجل هندي، وكتاب، وهذا من أعظم وأجمل الكتب التي ناقشت هذه المسألة، لا سيما بعد انتشار هذه الفرية بعد أحداث 11 سبتمبر، كتاب إسلامية لا وهابية للأستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل. وستجد في هذا المبحث الأخير الذي ذكرته إسلامية لا وهابية ستجد سردا لأسماء بعض الشهود من العلماء والمفكرين والباحثين العرب من المسلمين وغير المسلمين التي تكلم فيها أصحابها بالثناء على هذه الدعوة وعلى شيخ الدعوة محمد بن عبد الوهاب. ذكر الشيخ هنا ما يزيد على 200 اسم لعلماء مسلمين وغير مسلمين يشهدون لمن؟ ها؟ يشهدون للإمام محمد بن عبد الوهاب. صفحة 311 و312 و313 يمكنك أن تراجع. أخيرا ترجمة سريعة لشيخنا أبي أحمد محمد حسان حفظه الله تعالى، وهو شارح هذا الكتاب المبارك، وهو من جملة شراح هذا الكتاب، فلقد شرحه كثير من أهل العلم، الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ البريك، الشيخ عبد المحسن القاسم، وغيرهم كثير. وهناك جامع لشروحات أهل العلم يقال له جامع شروحات هذا الكتاب، طبعته دار الإيمان بالأسكندري. وشرحنا هذا شرح جديد، وهو لشيخنا الداعية الرباني الفارسي العلي، وهو من أبرك فرسان الدعوة في هذا الزمان، أستاذ البلاغة والبيان أبو أحمد محمد ابن إبراهيم إبراهيم حسان، سدده الحليم المنان وكفاه شر الإنس والجان، ورزقنا الله وإياه الإخلاص والقبول في الدعوة والبيان. هذا الداعية المبارك الذي وفقه الله لنشر الدعوة على المنهج الحق القائم على الكتاب والسنة منذ ما يزيد على 30 سنة، وعمره حفظه الله تعالى حتى لحظتنا هذه إن شاء الله هو بفضل الله 52 سنة. نسأل الله تعالى أن يمد في عمره على الطاعة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وقد طلب الشيخ العلم على عدد من الأكارم الفضلاء في مصر وفي خارج مصر. خارج مصر وهو الأشهر سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، ولقد تأثر الشيخ تأثرا واضحا بشيخنا محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، بل كان الشيخ يحدثني في كثير من المجالس الخاصة والعامة مع إخواننا من طلبة العلم المقربين للشيخ أنه ما تأثر في حياته إلا بهذا الرجل الفقيه كشيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين ثم الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليهم. وقد ذهب الشيخ 19 يوما إلى الشيخ العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليهم، وقد استفاد الشيخ من كثير من العلماء أثناء طلبه الأول ورحلته الأولى في المملكة العربية السعودية. ولك أن تعلم أن كثيرا من العلماء الأزهريين يشهدون للشيخ بالعلم والفضل، وهذه غصة في حلوق بعض الذين يخوضون بالباطل في شيخنا في هذه الأيام. فهذه إفادة أقرأها عليكم من مجمع البحوث الإسلامي من مكتب الأمين العام، وكتب فيها يفيد مجمع البحوث الإسلامي بالأزهر الشريف بأن الشيخ محمد إبراهيم إبراهيم حسان وشهرته الشيخ محمد حسان له شرائط وخطب ومواعظ وكتب ومؤلفات إسلامية كثيرة أثرت الفكر الإسلامي، ومصرح لها من المجمع بالتداول وهي بالأسواق. ويشهد المجمع بأنه من الدعاة البارزين على الساحة الإسلامية وعلى مستوى العالم الإسلامي، حيث تتسم دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة والوسطية، متمثلا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مهتديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قام بتسجيل المصحف الشريف كاملا بصوته الجميل العذب على شرائط كسد، فأحبه الناس واستفادوا من علمه الفياض وسمته الطيب، وأصبح له مكان كبير في قلوب المسلمين حيث يلتفون حوله في كل مكان، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. مدير عام مكتب الأمين العام للمجمع فوزي محمود نصار، وقد كتبت هذه الإفادة في يوم 4/2 سنة 2005. أما الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية فقد زكى فضيلة الشيخ محمد حسان حيث قال: هذه شهادة وتزكية وإجازة، حيث أزكي أنا الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي الشيخ محمد إبراهيم حسان، حيث قرأ بين يدي ختمة مرتلة كاملة برواية حفص عن عاصم من طريق قصر المنفصل، وقد أجاد في قراءته وكان ضابطا محكما للرواية، وقد أجدته وأقول هذا والله أعلم. وختم الشيخ أحمد عيسى المعصراوي هذه التزكية. ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده عشان بعض اللي بيقوله إن محمد حسان لا يعرف شيئا في شيء، وأن هؤلاء سواء كان الشيخ محمد حسان أو الشيخ الحويني أو الشيخ يعقوب أو الشيخ الزغبي أو الشيخ العدوي أو الشيخ محمد إسماعيل أو الدكتور سعيد أو 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 أو، أن هؤلاء قد دمروا الدنيا وأفسدوا الدنيا، هكذا يقولون. نقول: ولا يزال في الجعبة الكثير، ولكن أنا أرد بهذا الكلام فقط على بعض الشبهات التي تقال عن الشيخ قديما وحديثا. في القديم كانوا يكتبون على بعض المواقع ولا يزالون أن الشيخ محمد له أخطاء في قضايا التكفير وفقه التغيير ومسألة الخروج على الحكام ومسألة مشروعية الجرح والتعديل والحكم على الجماعات الموجودة على الساحة حاليا، وموقف الشيخ من التفجيرات والاختيالات والمظاهرات والاعتصامات وغيرها. يقولون في كل هذا الذي ذكر أن الشيخ محمد لا يسير على منهج السلف، وهذه الشبهات يغني بطلانها عن إبطالها. فمنهج الشيخ واضح جدا لكل السامعين له في الأشرطة وفي الكتب التي صنفها. وقد رد على هذه الفرة والشبهات أخونا الكريم أخونا أبو عبد الله محمد العفيفي حفظه الله تعالى في كتابه الجواهر الحسان حول منهج فضيلة الشيخ محمد ابن حسان في الدعوة والتبليغ والبيان، طبعة دار ابن عباس. رد هذا الأخ الكريم أخونا محمد حفظه الله تعالى وهو زميلنا عند الشيخ، رد على كل هذه الشبهات من كلام الشيخ في أشرطته وكتبه. طيب، أما ما يقال من قبل أعدائنا في الوقت الراهن، يقولون عن الشيخ وإخوانه من المشايخ أنهم متطرفون وأنهم سبب للفتنة وأنهم مشايخ شربة، على حد تعبير المسمى بمحمد الباز، والذي كتب هذا الكلام بكل قبح في جريدة الفجر يوم 2/25/2010 قال في صفحة 8: ومن فتاوى هؤلاء المدمرة أن امرأة اتصلت تسأل: أنا أغير ملابسي أمام كلب عندي في البيت، فهل هذا حرام؟ فرد عليها الشيخ قائلا: هل الكلب ذكر أم أنثى؟ قمة الاستهزاء. وقام أعداء الله تعالى في عدد من الحملات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمكتوبة بسب الشيخ محمد حسان والتشهير به في الفترة الأخيرة، فها هي مجلة روزا اليوسف كتبت في عددها رقم 97204000 الصادر يوم 16/10/2010، كتبت على الغلاف: الذين كذبوا على الناس وصدقوا أنفسهم، ووضعت صورا للشيخ محمد حسان وبعض المنتقبات. كتب عبد الله كامل تحقيقا صحفيا حول هذا الموضوع يحمل هذا الاسم، ثم كتب هذه المجلة وقد جعلت هذا العدد وسمته عدد خاص قالت في تحقيق آخر: ما مصير مشايخ التخلف بعد إغلاق القنوات الجاهلية؟ وفي هذه الجريدة العلمانية العميلة نجدهم ينعتون الشيخ بالمتطرف، بل إن رئيس الإدارة المركزية بالمجلس الأعلى للأثار قدم بلاغا للنائب العام يقترح أن يطلق على الشيخ محمد لقب شيخ طالبان، وكتب الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب في صفحة 77 من جريدة روزا اليوسف، من مجلة روزا اليوسف، قال: هذا التيار المسمى بالتيار السلفي الذي يجسده أباطرة مشايخ الفضائيات أصبح من الصعب السيطرة عليه، فهم في ذروة الانتشار التراكمي الذي بدأوه منذ بداية القرن العشرين بتأسيسهم لعشرات الجمعيات الأهلية. الحمد لله. ويقول: ولشديد الأسف فإننا يجب أن نتصدى لهذه الفتنة بحكمة. يقول بعض المشايخ الأزهريين الرسميين، يقولون كلاما عجيبا، يقولون في هذه المجلة أصلا، المجلة أهل أيضا، يقولون: لابد من إغلاق هذه القنوات الفضائية حتى لا تصبح منبرا ومرجعا يرتع فيه هؤلاء المتطرفون. وبعض هؤلاء المشايخ يقولون: لابد من اختبار هؤلاء المشايخ لنعرف مدى مؤهلاته. فبعض هؤلاء المأجورين لابد وأن يوقفوا عند حدهم وأن يجرى لهم اختبار، وإحنا موافقين. بس مين اللي اختبر الشيخ أبو إسحاق بقى؟ أنا موافق. مين اللي اختبر الشيخ الحويني؟ الألباني. مين اللي اختبر الشيخ مصطفى العدوي؟ ابن عثيمين أو الشيخ مقبل؟ مين اللي اختبر الشيخ الزغبي؟ مين اللي اختبر تلامذتهم؟ مين؟ مين؟ بعض الذين يسمون بالنخبة المثقفة يقولون: انتشار هذه الفضائيات علامة على أننا نعيش بلا عقل. وأنا أرد على هؤلاء جميعا قائلا: قال ابن عساكر: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أسارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وأنا أبشر مشايخنا بقول ربنا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكما أسررت لشيخنا حفظه الله تعالى يوم الخميس الماضي قبل درس الخميس، قلت له: يا شيخ محمد لا تبتئس ولا تحزن، فلقد فتح الله تعالى لك في حياتك فتوحات ما فتحها لكثير من الدعاة، ولو لم يكن لك إلا أننا نرى آلافا من إخواننا في مصر الآن يتحولون عن البدعة إلى السنة، وعن الشرك إلى التوحيد، وعن الضلالة إلى الهدى بسببك لكفى. فالله ناصرك ولن يخزيك ولن يخزي إخوانك أبدا. فبكى الشيخ حفظه الله بين يدي: ولا زلت على كلمتي، فالله ناصر دينه معز شرعه، وبفضل الله تعالى ستظهر هذه الدعوة المباركة، وإن أبى المنافقون أن تظهر فإن الله مظهرها، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهنيئا لنا أيها الكرام بدراستنا إن شاء الله تعالى لهذا الكتاب المبارك الأصول الثلاثة الذي صنفه الإمام محمد بن عبد الوهاب والذي شرحه الإمام محمد حسان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه العلوم، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يحفظ مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا يا رب العالمين. هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه.